بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع بر الوالدين والأدب مع الوالدين، ولا شك لما نتكلم عن الوالدين يعني يشمل الأب وإن علا والأم وإن علت، يعني يشمل جدك من طريق والدك، ويشمل كذلك جدك من طريق والدتك، ويشمل كذلك جدتك من طريق والدك، وجدتك من طريق والدك، كما قال عبد الله بن بكر السهمي: والطف بجدك رحمة وتعطفا، واعلم بأن أبا أبيك أبوك، يعني اعلم بأن والد والدك هو والدك، واعلم بأن أبا أبيك أبوك. وقال الله تعالى في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين قدر المستطاع، وعندنا تطبيق عملي. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة لما مر على عبد الله بن أبي بن سلول وهو في ظل أجمة، يعني في مكان كان جالس مع أصحابه رأس المنافقين، فقال: قد غبر علينا ابن أبي كبشة، يعني شوف سوء الأدب حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال غبر علينا رسول الله، قال: قد غبر علينا ابن أبي كبشة. فقال: ابنه عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول، والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب، إن شئت لآتينك برأسه. شوف عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول ابن عبد الله صالح من الصحابة، قال: والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله، إن شئت لآتينك برأسه، يعني برأس أبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته، حيث خرجه ابن حبان وحيث صحيح. يعني قال هذا من البر أن تبر والدك وتحسن في صحبته. لذلك احنا نقول مرة أخرى من الأدب مع الوالدين أن تخاطب الوالدين بألفاظ الاحترام والتوقير مع خفض الصوت والاستماع لهم وعدم المقاطعة، ومو على بنا أبوك شايب زين بس 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 خلاص 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 اسكت اسكت اسكت. وأنا حقيقة شهدت مع الأسف بعض الناس، أبو حنان شفت أنا بمجلس، حضرت مجلس، فإذا الأب موجود، الأبو كبير في السن شوية، والكبير في السن مرات يعني خلاص يرد إلى أرض للعمر، يصير عنده ضمور في الذاكرة، يصير عنده أحيانا بعض الكبار في السن يصير عنده عدم قدرة على الاستيعاب، ويفاجئ بأن العيال اللي قاعدين ما يحترمون أحيانا، وأحيانا يقاطعونه، وأحيانا يشعمونه، وأحيانا يسكتونه، وأحيانا يصرخون عليه ويرفعون الصوت عليه. فكل ذلك من العقوق، وإنما على الإنسان الملاطفة مع أبويه قدر المستطاع، حتى لو كان أبوك حنان، حتى لو كان أبوك قليل الاستيعاب، حتى لو كان أبوك بده يخرف، مهما كان يعني صاحبهما في الدنيا معروفة. فكذلك يقولون من الأدب مع الوالدين أن لا يحد الإنسان النظر إليهما، يعني ما يخزه ويقعد يخرع بعيونه، وكذلك لا يمشي أمامهم إلا لمنفعة، يعني عشان يشوف للطريق ولا غيره، وإلا من الأدب أن لا يمشي أمامهم، وأن لا يتكئ والوالد جالس، وأن لا كذلك يعني لا يحاول أن يتقدم بين يدي الأب، كما قال ابن محيريز: من مشى بين يدي أبيه فقد عقه، إلا أن يمشي فيميط له الأذى عن طريقه، ومن دعا أباه باسمه أو كنيته فقد عقه. يعني واحد اسمه أبوه صالح يقول صالح صالح، ولا واحد مثلا اسمه أمه فاطمة فاطمة فاطمة، يقول هذا من العقوق. الأصل أنك تنادي أمك بأم فلان، والأصل أنك تنادي والدك باسم يبا أو يا أبتي، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في سورة مريم، كان أبو الأنبياء ينادي أبي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وهذا فيه نوع من التلطف والتأدب مع الأب، مع أن الأب كان كافر وهدده بالرجم وهدده بالقتل، ومع هذا يقول له: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي. كل هذا نوع من الملاطفة والتأدب. ولذلك يقولون من الأدب مع الأبوين ما تنادي باسمه، وإنما تناديه بلفظ الأبوة أو تناديه بالكنية، يعني يا أبو فلان أو إلى آخر، وإن كان الأفضل أن ينادى بلفظ الأبوة. كذلك يقال من الأدب مع الوالدين أن يلقى السلام عليهما عند الدخول والخروج، إذا دخلت البيت تسلم عليهم، وإذا طلعت من البيت تسلم عليهم، بل أكثر من هذا في الأدب، أنك إذا دخلت البيت تسلم عليهم وتقبل رأسه ولا بأس بتقبيل يده، يعني هذا ليس من التكبر أو من الغرور كما يقول بعض من لا فقه عنده، وإنما هذا من الأدب مع الوالدين، كما قال صالح بن الإمام أحمد: قال رأيت المئات من بني هاشم يقبلون يد الإمام أحمد، يعني والده، يقبلون يده ويقبلون رأسه، وهذا كثير بين أهل العلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم، قبلها العباس رضي الله عنه، قبل يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: ولا مانع من تقبيل يد صاحب الفضل وصاحب العلم، إذا كان صاحب الفضل كالوالدين تقبل أيديهما وكرامة، يعني لهم الكرامة في ذلك أن تقبل أيديهما. وقد شرحت هذا مرة في درس من الدروس عن مسألة تقبيل الرأس وتقبيل اليد، وأنها جائزة ولها حالات. إذا كان الإنسان هو الذي يدفع يده للناس حتى يقبلون يده فهذا فيه كراهة، لأن فيه نوع من الغرور والكبر. أما إذا كان الناس يقبلون يده على سبيل التعظيم، يعني تعظيما له لمكانته، كذلك بعض أهل العلم يكره ذلك. أما إذا كان يقبل الناس من عند أنفسهم، هم يقبلون يده إما لعلمه ولا لجاهه ولا لمكانته ولا لأنه والد أو عالم أو عادل أو غير ذلك أو مسؤول يستحق ذلك، فهذا لا بأس به عند أهل العلم ما لم يدفع هو يده إلى الناس لذلك. يعني إذا الناس من عندهم هم يحبون ذلك ويرون أنه له فضل وكرامة فهذا لا بأس به. يقولون إن من الأدب مع الوالدين أنه إذا دخل الإنسان الدار سلم على أبويه، ألقى عليهم السلام دخولا وألقى عليهم السلام خروجا، وكذلك أن لا يبدأ الطعام أو الشراب قبلهما، وكذلك يدعو لهما مع إظهار الود وإكثار الشكر لهما على ما قام في حقه، وكذلك يلازمهم عند المرض. اليوم الأبو مسكين إذا مرض وقعد في المستشفى، ويسمعون اليوم الآن ناس كثيرين في المستشفيات، كل واحد يقط المسؤولية على الثاني، يقول لي واحد ذاك اليوم الوالد مرض وطول المرض معه، كل واحد قام يقطع الثاني، فلان قطع على أختي، أختي لا والله مشغولة سامحوني أنا ما أقدر عندي عيال، طيب أنت روح نام عنده فلان، قال أنا والله ما أقدر باكر عندي دوام ما أقدر، وكلني قطع. يقول آخر شيء صفينا في النهاية على الخادم أو الخدامة يقعدون عند أبوي فترة مرضه، وهذا في الحقيقة فيه نوع من قلة العناية والرعاية، بل هو بداية العقوق على الإنسان أن يلازم أبويه ولو طال المرض، فعليه أن يلازم الأبوين قدر المستطاع، وإن كانوا مجموعة إخوة وأخوات فيتناوبون. أنا أعجبني مرة في مستشفى مبارك رجل كبير في السن كان مريض، فكانوا بناته الله يخليهم 4 بنات يتناوبون، كنت يعني أتردد في المستشفى عندنا مريض، فكان يوميا 4 بنات عنده، مو أربعتهم كلهم يأتون عند أبوهم، كلهم يعني عندهم التزامات وعيال زام الله خير الله يحفظهم، يجون عند أبوهم، واحدة منهم تنام مع الأبو والباجين يرجعون وباكر يبدلون، وهكذا إلى أن أخذ الله أمانة هذا الأب، كان طبعا مريض جدا، إلى أن مات وهم كانوا يلازمونه على هذه الحالة. هذا البر، هذا البر في 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 الوالد، أن الإنسان ما يترك والده. القضية مو مسألة أنه يحتاج إلى عناية ونظافة، يعني الحمد لله المستشفيات فيها كل ذلك، لكن هو بحاجة إلى حنان، بحاجة إلى عطف، بحاجة إلى أن يمسك إيد عياله، بحاجة أن يحس عياله قريبين منه، بحاجة أن يبث همه وحزنه إليهم، بحاجة إلى أن يشوف عياله حوله ما تخلوا عنه في وقت الشدة ولو طال به المرض، بحاجة كذلك إلى دعاء أولاده، لأن كل ما دخلت عند المريض ودعوت له كل ما يعني فرح وسر بزيارتك له وبدعائك له، بحاجة إلى أن ينظر إليهم قريبين منا وأنهم ما تخلوا عنا في وقت المرض. فهذا يقول أهل العلم من الأدب مع الوالدين أن يلازم الوالدان في حال المرض. كذلك من الأدب مع الوالدين أن ينفق الإنسان عليهما، خاصة إذا كان الوالد بحاجة إلى أموال أو كان متقاعد أو كان مقعد في البيت، فهو بحاجة تحط بدينه شوية قرقش شوية فلوس تونسى ولو أو تشتري له هدية في أي مناسبة كانت، لكن يعني لا يخلو هذا من إدخال سرور على الأب، خاصة إذا كان الأب مثلا محتاج أنه يروح إلى حج أو يروح إلى عمرة أو أنه عنده أشياء خاصة فيه، فلا مانع أن تدفع الأموال إلى الأب. فقد جاء عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا شاب من الثنية، فلما رأيناه بأبصارنا قلنا لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله. قال: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: وما سبيل الله إلا من قتل، يعني المقصود في سبيل الله أن يقتل في سبيل الله، من سعى على والديه ففي سبيل الله. يعني تظنون أنتم أن في سبيل الله بس الناس اللي تروح تجاهد وتترك أمها وأبوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعى على والديه ففي سبيل الله، ومن سعى على عياله ففي سبيل الله، ومن سعى على نفسه ليعفها ففي سبيل الله، ومن سعى على التكاثر ففي سبيل الشيطان. وفي رواية: ومن سعى على الطاغوت ففي سبيل الشيطان أو في سبيل الطاغوت. والحديث خرجه الإمام البزار والطبراني في الأوسط وحسنه الشيخ الألباني يرحمه الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السعي على الوالدين والسعي على العيال والسعي كذلك على أن يعف الإنسان نفسه
كله في سبيل الله. أما السعي على مجرد أن يتكاثر الإنسان في الدنيا دون أن يكون له هدف فهو سعي في سبيل الشيطان. كذلك من الأدب مع الوالدين أن لا يسافر الإنسان ولا يجاهد إلا بعد الاستئذان، هذا من الأدب يعني مع الوالدين، هذا في حياتهم. وقد جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإرجاع كثير من الشباب الذين أرادوا الجهاد معه حتى يستأذنوا من أبويهم. كذلك يعني من الأدب مع الوالدين بعد مماتهم، طبعا هذه كلها حقوق في حياتهم، أما بعد مماتهم فمن الأدب مع الوالدين الصلاة عليهما، وذلك بالدعاء لهما، وهو المقصود بالصلاة ها هنا، وذلك بعد موتهما، فإن من البر أن يدعو الإنسان لوالديه، يعني المقصود بالصلاة هو الدعاء. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا موضوع أنا خطبت فيه يمكن قبل أسبوع أو أسبوعين، الحقيقة المرة اسمه، الحقيقة المرة أو الحقيقة الغائبة. الحقيقة الغائبة اللي ما يبي أحد أن يذكرها هو الموت. يا جماعة الموت حقيقة، كل واحد فينا راح يموت، هذا بحكم الله سبحانه وتعالى، أن كل مخلوق ميت، كما قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون. قال الله: كل نفس ذائقة الموت. قال الله: أينما تكونوا يدرككم الموت. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. القبر دار وكل الناس تسكنه، والموت كأس وكل الناس شاربه. هذه حقيقة مهما تجاهلناها، مهما سكتنا عنها، مهما غيبناها، لازم تموت، لازم تموت. ولو أن الإنسان مات وارتاح لكان الموت راح لكل إنسان، لكن المشكلة ما تموت وترتاح، الموت وبعد حساب، يقولون خلاص ارتاح من الدنيا، لا بالعكس، أنت بدأت الآن بالمشوار الحقيقي، بدأت الحساب. كنت في الدنيا تعمل وما حد يحاسبك، يمكن كنت مسؤول، يمكن كنت أمير، يمكن كنت حاكم، يمكن كنت وزير، يمكن كنت قاعد ببيتك وساك على نفسك الباب، ما حد يسألك ليش سويت وليش ما سويت، ما حد يحاسبك ليش صليت ليش ما صليت، ليش صمت ليش ما صمت، ليش زكيت ولا ما زكيت، أكلت ربا ولا ما أكلت ربا، زنيت ولا سافرت ولا قعدت ولا رحت، ما حد يحاسبك أحيانا ما دام إنك ما تعديت على حقوق الآخرين. لكن في الآخرة فيها حساب، الله سبحانه وتعالى يوقف الناس يوم القيامة ويحاسبهم عن الصغير والكبير والحقير والقطمير والنقير، ما يخلي شيء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، الله ما يخلي شيء، يأتي لك بكل شيء يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. طلع الله ملفات، كشف الله أبواب، فتح الله أشياء مستورة، بطل الله سبحانه وتعالى لك أبواب وملفات مسكرة أنت ما كنت تظن أصلا أن الله حاسبك عليها، نظرة وغمزة وشربة وطلعة وروحة ومزرعة وشقة، أشياء راحت نسيتها أنت في حياتك. قال الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الشيء اللي كنتم تسوونها إحنا كنا نصورها تصوير. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نسخ. ولذلك يوم القيامة الله يطلع للناس شريط مصور أفلام، كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نوريك إياه أمام عينك، وبعدين خلي الأرض تتكلم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الأرض ستتكلم وأن الناس سيقفون مندهشين يوم القيامة وما يقدر يتكلم الواحد، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ما حد يتكلم، ما حد يقدر إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ملائكة خائفة، الأنبياء خائفة، الكل وجل والكل يخاف من هذا اليوم. إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. نفسي نفسي، أنبياء تقول الكلام هذا، شو تقول أنت؟ ذلك أنا أقول هذه الحقيقة المرة اللي راح يفاجئك فيه الموت. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. الله يسألنا عن كل شيء بعد الموت. ذلك نصيحة من أخوكم، نصيحة لنفسي ولكم: استعد لهذا الموت. موت ترى يأتيك فجأة، يأتيك الموت يمكن تنام ما تقعد، اليوم تسمع شيء يقولون ذبحة صدرية، تسمع بسكتة قلبية، تسمع بسرطان انتشر فجأة في الإنسان فمات. هذه الأعمار بيد الله، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ذلك الإنسان يكون مستعد لك. ما نعرف إحنا عاجلنا، ما ندري باكر نموت، عقب باكر نموت، بعد سنة نموت، لكن إذا مت انقطع كل شيء، ترى وقفت الأعمال خلاص. ولو نطق أهل القبور وخرج أهل القبور لتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا فيعملوا صالحا. الله نقلنا هذه الحكاية، الله نقلهم، ما يقدروا يقولون، الله وصلنا هذه الحكاية، وأنهم تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا فيعملوا صالحا، كلا، ما خلاص، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلمة الموت، الله يقول الإنسان مت فيموت، خلاص حكم الله تعالى في حكمه وقدره وقضائه أن من مات لا يعود إلى يوم القيامة، لا يبعث إلا يوم القيامة، خلاص ما ترجع. ذلك أنت باكر إذا مت ترى كل شيء بسكر، ملفاتك تسكر، أعمالك تسكر، تنتقل إلى الله تعالى بالأعمال اللي عملته، ويمكن تكون أعمالك قليلة، ما عندك أعمال. ذلك يا جماعة الواحد يكون مستعد للقاء الله. ليه مثل الإنسان ضايع؟ ليه مثل الإنسان تايه؟ ليه مثل الإنسان دازة؟ انتبه لآخرتك، انتبه لموتك، انتبه لحياتك، انتبه، يمكن تنام ما تقعد، يمكن تحوشك ذبحة صدرية، يمكن يأكلك مرض فجأة وتموت وتنتقل إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف، موت الفجأة أخذة أسف، أسف يعني غضب. قال الله تعالى: فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم. يقول أهل العلم هذا في حق العصاة، إذا مات العاصي فجأة فهي أخذة غضب من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ كان الله ما أعطاه مجال يتوب. شوف الواحد لما يمرض الآن، يمرض أسبوعين ثلاثة أربعة، يراجع نفسه، يتوب، يروح يعتمر، يحج، يستغفر الله، يتصدق، يوصي، يصفي نفسه قبل الله ينتقل الآخر، بعدين يأتيه الموت. لكن تصور واحد قاعد يشرب لي كاس وطاح ومات، واحد يتعاطى مخدرات خذا له حقنه زائده اوفر دوز ومات، واحد مسافر لي برا يخربط ومات، واحد ما يصلي ومات، واحد يزني ومات، هذا اخذت اسف، هذه اخذت غضب، الله سبحانه وتعالى اخذه فنقله بادرانه واوساخه الى الاخره، وما اعطاه مجال حتى يتوب ويرجع الى الله تعالى. ذلك اذا مات الانسان انقطعت اعمالك، خلاص وقفت اعمالك، الا من ثلاث عدها بعض العلماء، جاءت في حديث اخرى 10 اعمال. هذه الأعمال ما يسمى بما الذي يجري للإنسان بعد موته. شو ينفعك بعد الموت؟ ولد صالح يدعو لك، ولد، هذا من حقوق الأبوين عليك. شلون يصير ولد صالح إذا هو في حياتك أنت ما ربيته الآن وما أصلحته وما تعبت عليه؟ التربية مو أني أدخله والله مدرسة ثنائية اللغة أقول والله ربيت عيالي، التربية مو والله أني ألبس أحسن لبس، التربية مو والله أني أنا ابني يحصل على درجات عالية، هذا جزء صح، لكن ترى جزء آخر من التربية أني أنا أدخل الإيمان إلى قلبه، جزء آخر أعرفه بربه، جزء آخر أعرفه بآخرته اللي تنتظره، جزء آخر أعلم الآداب، أعلم السلوك، أعلم حقوق مجتمعه عليه، أعلم حقوق ربه عليه، أعلم حقوق بلده عليه، أعلم شو يتعامل مع الناس، شو يتعامل مع النفس، شو يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. ذلك كما يقول الشيخ النابلسي الله يحفظه، يقول: النجاح مكون من 4 أجزاء، من نجح في جزء يسمى نجاحا جزئيا وليس كليا. نجاح لازم تنجح مع الله، إذا أنت ناجح مع الله هذا نجاح، هذا جزء من النجاح. والنجاح الثاني تكون ناجح مع الناس، واحد زين مع الله سيء مع أهله هذا مو ناجح. أنت صح تصلي وتصوم، لكن أنت مضيع زوجتك وعيالك، مضيع بيتك، مضيع أهلك، ظالم للناس، ماكو فايدة، أصبحت مو ناجح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن امرأة كانت تكثر من صيام النهار وقيام الليل، هذه ناجحة مع الله، لكنها كانت تؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. إذا الجزء الأول من النجاح تكون ناجح مع الله في علاقتك، الجزء الثاني ناجح مع زوجتك وأولادك وأهلك، لازم تكون تربيهم تربية صحيحة. والعكس بالعكس، يعني لو صرت أنت ناجح مع عيالك، عيالك حاصلين على أحسن الدرجات، عيالك دكاترة وأطباء ومهندسين، لكنهم سيئين مع الله في تعاملهم، ما يصلون، ما يصومون، مفرطين، ظالمين، هذا ليس نجاح، هذا نجاح جزئي، لكن هذا ليس نجاح حقيقي وليس نجاح كلي. لازم تكون كذلك أنت ناجح مع الله، ناجح مع الله، ناجح مع أهلك، ناجح مع عملك، لازم تكون ناجح في عملك. أنا شو نستفيد من واحد يصلي ويصوم ويزكي وزين مع زوجته وعياله، لكن ما أخذ لي ما يسمونه بدعم العمالة، وقاعد لي زوجاتها قاعدين في البيت ولا عياله قاعدين في البيت، ويأخذ أموال حرام ويدخل عليهم، هذا يسمونه ناجح، هذا فاشل. أنا شو أستفيد من واحد يصلي ويصوم وزين مع عياله ويوكلهم ويشربهم، لكن الأخ يطق الكرت ويطلع، هذا شو نستفاد من المجتمع؟ إحنا شو نستفدنا منه؟ ولا واحد خامل، ولا واحدة تروح الدوام عشان تقعد بالزاوية وتاكل إلى نهاية الدوام، ولا واحد لا علاقة زينة مع المسؤول ولا يخدم المسؤول ويطلع كل يوم من بداية الدوام إلى نهاية الدوام، هذا فاشل. ولو كان ناجح مع الله، ولو كان ناجح كذلك مع أهله في جزء آخر يجب أن ينجح فيه، كذلك يجب أن تنجح أنت حتى مع نفسك. نجاح مع نفسك احنا نسميه الصحة النفسية، مع نفسك تعطي نفسك حقها، تعطي جسمك حقها. أنت ايش تستفيد من فلوس؟ ايش تستفيد من عيال وزوجة وانت امراض الدنيا اجتمعت في بدنك؟ اجتمعت فيك أمراض الدنيا من سكر، من ارتفاع ضغط الدم، من التهابات، من روماتيزم، من غيرها من الأمراض، يلا بالله عليك شو سوي لك فلوسك؟ عيالك شو بسوي لك الحين؟ لذلك يقولون النجاح مكون من 4 أجزاء: حق الله سبحانه وتعالى، حق الناس الذي ينقسم إلى قسمين، بيتك وعيالك والناس، حق نفسك. هؤلاء الثلاثة إذا نجحت بهم يسمى نجاحا متكاملا، إذا نجحت بواحدة يسمى نجاحا جزئيا. لذلك من حق الأبوين علينا بعد موتهم أنك لا تنساهم في الدعاء لهم، وهذا يكون بناء على تربية الآباء لأبنائهم تربية صالحة في حياتهم. يعني الولد إذا ما كان صالح في حياتك الآن ويدعو لك، تبي يدعو لك وهو فاسق أو وهو بعيد عن الطاعة بعد مماتك. بعض الأولاد فاجرين في حياة آبائهم ويتمنى أبوه يموت قبل اليوم قبل باكر، وين يدعو لك إذا مت؟ لذلك اتعب على تربية أبنائك الآن، فكل صلاة إذا تعبت عليهم وكل صدقة وكل عمل بر يعمل الولد فهو في ميزان حسناتك، ويكون من الحسنات التي تجري لك بعد موتك. أما الحسنات التي تجري الإنسان بعد موته والأعمال التي تجري عليه بعد موته، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها أعدادا كثيرة، منها الصدقة الجارية والولد الصالح الذي يدعو لأبويه والعلم الذي ينتفع به، ومن أوقف دارا لابن السبيل أو لليتيم، ومن حفر بئرا، ومن شق نهرا، ومن رابط في سبيل الله وغيرها، أو من ورث مصحفا وغيرها من الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا باكر إن شاء الله تعالى، نكمل في حقوق وآداب الوالدين بعد الممات. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.